احنا عند جزائر الصيف حاجين جماعة صح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع شرح كتاب الحج، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله بطلان الحج بالجماع. طبعا مسألة بطلان الحج بالجماع هذا ما عليه جماهير العلماء أو أكثر أهل العلم، لكن ليس عليها إجماع. يقول المصنف: أفتى علي وعمر وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينقذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. وهذه الأسانيد منقطعة المنسوبة إلى علي وعمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. لكن ملخص هذه الفتوى والتي عمل بمقتضاها الجمهور أنهما يعني يتمان الحج، إذا حدث الجماع يتمان الحج، ثم بعد ذلك بعد إتمام الحج يقضي من العام الذي يليه. طبعا هذا محله إذا كان الجماع قبل التحلل الأول كما سيأتي. يقول: وقال أبو العباس الطبري: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، سواء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده، ويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه بدنه، والقضاء من قابل، يعني ينحر بدنه على عشان خالف الهدي، ثم يقضي من العام الذي يليه. لأن من أعظم محظورات الحج والإحرام هو الجماع في الحج. فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل، وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء. طبعا قول عطاء والشافعية أيضا. الوجهة الشافعية في هذا الباب، يعني إذا كانت المرأة مطاوعة في مسألة الجماع كالجماع في نهار رمضان مثلا وفي مثل هذا، فمن أهل العلم من فرق بين المطاوعة وبين غير المطاوعة، فقال إذا كانت مطاوعة يبقى هي عندها نفس الجرأة على ارتكاب المحظور، فالقيمة على الكفارة على الرجل وكفارة أخرى على المرأة. ومن أهل العلم من قال الكفارة الأصل فيها على الرجل، فمثلا في مسألة الصيام الرسول ألزم الرجل بالكفارة ولم يسأل عن المرأة. ثم قالوا: ولأن ذلك حق مالي، يعني حتى من حيث القياس قالوا حق مالي متعلق بالبضع، فإذا به يكون على الرجل، يعني دائما الحقوق المالية المتعلقة ببضع المرأة زي المهر مثلا يعبر على من؟ على الرجل. فقالوا: هذا حق مالي متعلق بالجماع، ففي هذه الحالة يكون على الرجل. فعلى ذلك قالوا في الكفارة الإلزام على الرجل، وفي الحج في مثل هذا الموطن أيضا الإلزام بالنسبة للبدنة، إنما هو على الرجل دون المرأة، إنما تكمل معه الحج وتحج من العام الذي يليه. والقول الثاني كما ذكرت لكم بأنها إذا كان عندها نفس الجرأة والمطاوعة فهي عليها إثم مثله، فعليها تكون كذلك. وهذا الأخير أراه قريبا، لأن دي عقوبة متخصصة في العقوبة في التجرؤ على الإقبال على الجماع أو على ارتكاب محظور من المحظورات. وأي مكلف وقع في ارتكاب محظور من المحظورات فالأصل أنه ملزم بهذه العقوبة، والنساء في ذلك شقائق الرجال. فالتفرقة بين المطاوعة وبين غير المطاوعة لها وجهة قوية، لأن المطاوع عنده مسألة الجرأة أيضا على ذلك. وأما بالنسبة لمسألة أن الرسول ألزم الرجل لأنه هو الذي سأل، هو الذي سأل في مثل هذا الموطن، والمرأة لا يعلم حالها، فهل يا ترى كان يعني عندها يعني فطرة، عندها عذر فهي مفطرة أصلا لعذر ما أو ما كذا، فلا أحكام كثيرة، فلذلك قاسها العلماء على ذلك، بيّن حكم المرتكب ويقاس عليه كل من تعدى. هذه وجهات العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذا تمتنع طبعا هو محرم متجرئ، هو متجرئ على يرتكب الحرام، قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو كانت هي غير محرمة، لو فرض وجدت هذه الصورة وهو محرم فأيضا لا تطاوعه على ذلك، لكن ليس عليها شيء هدي ولا غيره. لو كان قد صدق يعني. نعم يكمل الفاسد، لأن الأصل أن الإنسان إذا تلبس بالنسك عليه أنه يتحلل منه، يتحلل من النسك. فالإنسان أقل ما فيها إذا تلبس بالنسك مثلا في الحج وعرض له عارض في مثل ذلك، فله أنه هو يتحلل بعمرة ولم يكمل الحج، ماشي. هذا إذا حدث مثل هذا فالأصل إتمام الحج والعمرة، الأصل في ذلك إتمام الحج والعمرة، وإنه هو المتلبس بنسك فكعقوبة لا يخرج من عموم النسك لحرمة العبادة. زي أيوة مثل زيه مسألة الصيام اللي أفطر مثلا لسبب ما، فقل له أمسك بقية اليوم ثم صوم يوما مكانه، فقال لك الأصل كده لحرمة الشهر، كذلك دي لحرمة الوقت والمكان والإحرام اللي هو محرمه، فإذا به يتم ويسعى ذلك. طبعا جماهير العلماء على ذلك على اعتبار من الآثار ثابتة، الآثار فيها انقطاع كما ذكرت لكم، لكن من حيث القياس أيضا كما هو واضح يعني تعضد هذه الأثار، ولذلك الأقرب قول جمهور العلماء. مسألة فيها إجماع، البعض قد يرى أنه عليه الدم هو آثم إلى آخره، لكن يكمل الحج فقط في كل الأحوال، لكن هذه التفرقة كما قلنا هكذا. ثم الأثار حتى كان فيها فقد تعدد بعضها البعض، وبعض أهل العلم حسنها، ماشي. فبالنسبة للأثار المرفوعة يعني، ثم جماهير العلماء على هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام البغوي وهو أشهر قولي الشافعي، طبعا يكون عندنا في المذهب قولين ولا يعلم المتقدم من المتأخر، بيسموه في الفقه نصف مذهب نصف قول، على اعتبار أنه هو غير معلوم متقدم من المتأخر، لكن إذا كان معلوم أو واحد أحدهما مشهور فمعلوم فبينسب للإمام في المسألة كل الأقوال، ويكون العمل في المذهب على آخر القولين. يقول ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع، يعني على الرجل دون إيه؟ دون المرأة. وإذا خرج في القضاء تفرقا حيث وقع الجماع. يعني شوف هنا بقى الإمام الشافعي يدي معنى، يقول لك لما يجي حج بقى تاني هو وزوجته في المكان اللي وقع فيه الجماع يتفرقا. ليه؟ قال حذرا من وقوع مثل ما وقع فيه في الأول. وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة، فإذا عجز فسبع من الغنم، فإذا عجز قوم البدن بالدراهم والدراهم طعاما وتصدق به لكل مسكين مد، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما، كما ذكر في الكفارات الأخرى مثل هذا المعنى. نعم لا، بيقسم مد على كل مسكين، عشان حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة فرق ستة أمداد وصام على كل نعم لا هنا في نص مخصوص في الحديث الصيام، فمن لم يجد فليصوم ستة مساكين، فإن لم يجد فليصوم عن كل مسكين يوم، وإطعام المسكين الوارد في مد في الحج، مش غير الصيام. صيام صاع يعني، صيام صاع، الصيام بيخرج صاع، بيخرج عن كل مسكين قد ايه؟ 15 بالنسبة لكفارة ال 15 صاع، لا يبقى على 60، يبقى كان مد. طيب ماشي ماشي الحال، 15 ساعة في 4 في 60، يبقى كل مسكين مد برضه في الكفارة، كل مسكين مد. هو هنا قصر على كفارة مثل كفارة الجماع هنا في عند الشافعي. النصف ساعة دي في حديث كعب بن عجر في المساكل المحذوف معايا، لكن هنا الإمام الشافعي قصر على هذا. الأقرب هذا، الأقرب له. وقال أصحاب الرأي إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وعليه شاة أو سبع بدنة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنة. والقارن إذا أفسد يجب، يعني إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد، ويقضي قارنا ولا يسقط عنه هدي القران. يعني عايز يقول إن لما يجي يقضي بنفس النسك اللي هو أفسده. قال والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يسد الحج. طبعا معلوم التحلل الأول اللي هو بعد قص الشعر في اليوم في يوم النحر، يعني في يوم النحر. التحلل الثاني ده اللي هو بعد ما يطوف طواف الإفاضة، يبقى ده اسمه ايه؟ التحلل الثاني. بعدها التحلل الأول والتحلل الثاني. إذا هو كان في قص شعر في اليوم بعد ما رمى الجمار والى اخره، فده اسمه تحلل الايه؟ الاول. اذا لما يطوف طواف الافاضه بيبقى اسمه تحلل الايه؟ الثاني. ايه؟ نعم؟ لا ماشي، بعد رمي الجمار في اليوم النحر اللي هي السبعه فقط. نعم؟ والثانيه ما يطوف الافاضه. بس هو ما بيتحللش الاول الا لما يحلق، يعني ما عم نوع من الثلاث. ايوه ولا حرج انه يبدا بحاجه قبل حاجه. ماشي الحال. يقول وذهب بعضهم الى وجوب القضاء وهو قبل ابن عمر وقول الحسن وابراهيم، ويجب به الفديه، والفديه بدن او شاة الى اخره. يقول والقول الاخر يجب عليه شاة، وهو مذهب مالك. وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية. وقالوا في من لمس بشهوة أو قبل يلزمه شاه سواء أنزل أم لم ينزل، وعند ابن عباس رضي الله عنه عليه دمه. طبعا عبد الله بن عباس له مذهب عام يسير عليه جمهور الفقهاء في الحج، وهو أن كل من وقع في محظور عليه دم، كل من وقع في محظور محظورات الحج عليه دم. طبعا إلا أن يكون ناسيا، فالناسي أو الجاهل يعني يعذر بذلك وليس عليه شيء. نعم، اللي هو إيه؟ لا، الراجح أنه هو إذا أنزل فقط، لأن هنا ما في دليل على أنه هو ما هنا في نقص للأجر. فقال الله فمن فرض فينا الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسؤالة التقبيل ده من الرفث، التقبيل من الرفث، لكن هل يوجد دليل على انه عليه دم؟ لا، لكن اذا قضى شهوته فعندئذ اذا لا الاولى اذا قبل فقط ولم ينزل، ففي هذه الحالة ليس عليه دم، انما نقص اجره. اما الثانيه عليه دم، وضحت؟ اذا اللي هي الثانيه اللي هو انزل يعني ماشي الحال، لان في اعتداء مع انتهاء الشهر مش بس. قال مجاهد، طيب يعني الاثر ده، قال جاء رجل الى ابن عباس فقال اني احرمت فأتتني فلانة في زينتها فما ملكت نفسي أن سبقت شهوتي لو زكت يعني. فضحك ابن عباس وقال إنه لشبق يعني شهوت علي، لا بأس عليك أهرق دما وقد تم حجك، أهرق دما وقد تم حجك. ماشي الحال، وضحت لا في الحج كل ما إرهاق كل إراق الدم لابد أنها تكون في الحرم، حتى لو كان ما كانش يعرف ورجع واكتشف ان كان عليه دم بيبعث حد مسافر يشتري له صدق، يشتري له صدق ذبيحة الآن ويذبحها في الحرم، لأن أصل الذبائح تكون في الحرم، ثم بعد ذلك إن الحرم توزع على فقراء الحرم، إذا استغنى فقراء الحرم تخرج إلى بقية فقراء المسلمين في العالم، وده اللي بيحدث الآن، لكن الواجب عليه هو يعمله في الحرم، وإن طلت الموت، وإن طلت الموت. ماشي الحال. فدي خلاصة المسألة في مسألة الجماع يعني، الأقرب قول الجمهور والله تعالى أعلم اللي هو التفرقة بين التحلل الأول والتحلل الثاني، فالتحلل الأول بيفسد ويتم يشهد حج ويتم وعليه بدنة ويقضي، وإذا كان بعد التحلل الثاني فعندئذ عليه دم فقط وحجه صحيح. يقول جزاء قتل الصيد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عبد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. ومن عاد فينتقم، الأحكام الشرعية ما ينبغيش ان احنا ننظر اليها بمنظور العادة، ففي اشياء ممكن تبقى في نظرنا بسيطة صح، واحد موت حمامة في الحرم في نظرك بسيطة يعني ايه يعني حمام، لكن ده عليه جزاء مثل ما قتل، واذا عمل ذلك وعاد فيقول فينتقم الله منه، فاذا امر ليس بالهين. إن ليه؟ لأن هنا اعتداء على حرمة المكان. طبعا لا يوجد حرم عند المسلمين إلا اثنين بس، الحرم هو الحرم المكي والحرم المدني. القدس ليس حرما إنما هو مسجد مبارك له فضله ولو أجره. أسمعنا حرم يعني إيه؟ يعني أصبح المكان فيه في أشياء تحرم عليك بالتواجد فيه، وحرم أشياء معينة في محيطه، في محيط هذا الحرم. فالأصل حرم مكة حرمها إبراهيم، والمدينة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. القدس ما فيش فيه حرم، القدس ليس فيه حرم، ليس كما هو مشهور عند بعض العوام والضغام يقول لك في حرم عند الخليل، حرم الخليل وحرم القدس وحرم، ده ما ثبت. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بإجماع المسلمين لا يوجد عند المسلمين إلا الحرم المكي والمدني بالإجماع، بالإجماع العلماء يعني، لكن أحيانا ينتشر شيء. ففي فرق بين مسجد مبارك أجر الصلاة فيه مضاعف يشد إليه الرحال، كما هو لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد منها المسجد الأقصى، ده شيء، وفينا مسؤول حرم ده شيء إيه؟ شيء آخر. فالشاهد قتل الإنسان إذا اعتدى في الحرم، في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس عند الله ثلاثة، أبغض الناس عند الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. فهؤلاء من أبغض الناس عند الله عز وجل والعياذ بالله. ملحد في الحرم إنسان يتجرأ على حدود الله في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية يعني بعد أن أرسل الإسلام قواعده وحرم الشرك وحرم أعمال الجاهلية بأسرها بما كانت باعتقاداتها يقول يعني بعجرها وبجرها بكل ما فيها، أبطل كل ما في الجاهلية من شرك ومعاصي، يأتي إنسان ويريد أن يحيي سنن الجاهلية في الإسلام وأن أو أن يجد لها تمريرا في الإسلام بعد أن جاء الإسلام وأبطلها إبطالا واضحا واستقر الأمر على ذلك، فذلك من أبغض الناس عند الله والعياذ بالله. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، إنسان يتتبع إنسان معصوم الدم ويسعى إلى قتله من أجل أن يريق دمه، فهذا من أبغض الناس عند الله. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: الذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرد السنة على الناسي. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله تعالى: ليذوق وبال أمره. فكلمة ليذوق وبال أمره معنى أنه متعمد للفعل. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، والسنة تستقل بالتشريع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. فالسنة لها استقلال أيضا في التشريع كما هو معلوم، وهذا له مظاهر كثيرة في كتاب في الأحكام الشرعية، منها مثلا في أبواب الأطعمة. فإذا نظرت إلى المحرم في أبواب الأطعمة تجد قول الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذا أضفت إلى هذا وما أهل لغير الله به، فهذا ما ورد في القرآن. ثم بعد ذلك باقي المحرمات السنة. أتى بقى في السنة: الحمر الأهلية، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مثلب من الطير، إلى آخره. فهكذا فالسنة تستقل بالتشريع. منها أن بيّنت أن عموم قاتل الصيد في الحرم عليه سواء عامد أو ناسي عليه الجزاء. يقول: فإن قتل الصيد فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، ولكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم. لأن يعني حتى من الناحية الفقهية أن دايما الإتلافات ما يستوي فيها العامد والناسي، بل المكلف وغير المكلف في ذلك، ولي غير المكلف بيقوم بمثل هذا المعنى. يعني الطفل المفسد كلما يمسك طوب وماشي بالشارع يكسر للناس الإزاز مثلا، فهذا الطفل صحيح غير مكلف، لكن وليه يضمن ما أفسده، لأن ده حق مالي متعلق بالغير. فهذا الطفل عنده أهلية أداء ناقصة، ففي هذه الحالة بيقوم عنه وليه، لأنه حق مالي متعمد بالغير. ولذلك تجب الزكاة على الراجح في مال الصبي والمجنون، لأنه حق مالي أيضا متعلق بإيه؟ متعلق بالفقير، حق مالي متعلق بالفقير، فهكذا. فالإتلافات عموما وما يجري مجراها بيجب فيه عموما، فيستوي فيه العامد والناسي، بل المكلف وغير المكلف. أشهد هذا. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم على نعناع على قول أبي حنيفة، فجزاء مثل ما قتل من النعم معناه على قول أبي حنيفة يجب على من قاتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل. في القيمة يعني، ويحكم بكون مماثلا في القيمة ذوى عدل، إما كائن من هذه الأنعام حال كونه هديا بالغا الكعبة، وإما كفارة طعام مسكين. يعني يجب على من قتل الصيد جزاء، إما أن يكون مثل ما قتل في إيه؟ في الصورة والشكل، أقرب حاجة له في الصورة والشكل، فيكون هذا المماثل من جنس الأنعام التي قتلها. واللي يحكم بالمثلية حد ذوى عدل من أهل الخبرة، ماشي الحال. وإما كفارة وإما عدل ذلك صياما. يبقى عندنا كذا حاجة هو هيقول مثل ما قتل من النعم، لقى مثل ما قتل من النعم خير ما لقاهوش، هيشوف تمنها كام وبعدين يقوم تمنها، ده طعام مساكين ويوزع على المساكين، كل مسكين مد ما كانش، هنتكلم اهو فيها، ما كانش هيصوم عن كل ايه مسكين يوم. تعالى يقول عن حكومة عمر وما قضى به السلف رضوان الله عليهم: عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى؟ قال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت عشان يبقى اثنين. قال فحكم عليه أكثر حاجة تشبه الظبي الإيه؟ المعزة، فاختار له إيه؟ العنز. ماشي. فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. طيب يعني الموضوع أحيانا الجهل إيه؟ هو مش عارف هو جايب الرجل ده تاني ليه، هو جايبه علشان خاطر ربنا قال يحكم به ذو عدل منكم، فيجي يكون اثنين. فهو أحكام هنا وجود دايما الإنسان أحيانا يوقع الظن الخطأ بالناس، وممكن يكون هو اللي مخطئ والثاني هو اللي على صواب، فالثاني عنده كثرة علم هو ما وصل إلى ما عنده فيخطئه على جهل منه في مثل هذا، وهذا خطأ. ولكن تقوى الله تقتضي إن الإنسان إذا رأى في إنسان خطأ فإذا به يقول قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع وعندي كذا كذا، إذا كان عنده زيادة علم. فالثاني إما أن يقر وإما أن يقول ولكن أحسن ما انتهيت أنت إلى ما سمع، ولكن في باب كذا وكذا من النصوص التي لا تعلمها. فالأصل في طلب العلم أن يكون مع الإنسان تقوى لله سبحانه وتعالى، وكما قال القائل إذا لم يفدك العلم يوما فخير منه أن لو قد جهلت. ماشي الحال. وطبعا كما قال أبو إسحاق الإلبري في تأييته إذا لم يفدك العلم يوما فخير منه أن لم قد جهلت، وإذا ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليت ما فهمت. ماشي. فالرجل خطأ عمر. ها. صحيح. ها. نعم. أدرك عمر. منذ سابق صحيح. فسمع عمر قول الرجل فدعاه قال هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ، هنا تقرأ يعني تحفظ، والأصل في القراءة الحفظ، ويقول القراء تطلق على الحفاظ، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، هياخد المصحف معاه؟ مش هياخده معاه، إنما هو ما في صدره. خدت بالك انت ازاي؟ من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع الكفر مع المهرة مع سفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو يتتعتع فيه وعليه شاق فله أجران. يعني ايه تتعتع؟ يعني من قرأه هنا حافظ وحفظه سليم. قل له حفظ يا دكتور محمد، خش صلي بالقرآن كله، خش صلي بالقرآن كم صلي فينا في رمضان جزاه الله خير. خير. لاحظ هؤلاء لا أنا ما أصلي صلي أرجع الأول. طيب براجع الأول وهو يخلص يقعد يجيب الآية ويرجع ويجيب الآية ويرجع، إذا دي اللي بيتتعتع فيه. ماشي الحال. فده الأجور دي متعلقة بالحفظ يا إخوان، متعلقة بالحفظ. وإن كان القارئ طبعا له أجر عظيم أيضا في الحفظ إيه بعشر حسنات، لكن الحفظ أجره أعلى بكثير في مثل هذا. فده علشان خاطر الإنسان لا يهمل أبدا حفظ القرآن. فالأجور العالية اللي بيقرأ وبيجاهد في القراءة، حتى اللي بيجاهد نفسه في القراءة مأجور، لأن الشيطان برضه بيجي يلبس على بعض الناس يقول لك أصل حرام على بعض النساء الكبار أو بعض الآباء الكبار، يقول لك أنا مش هقرأ القرآن أصل لو قريت أغلط وأنا بقرأ ويبقى حرام عليا، حرام ما تقراش خالص. هذا خطأ، إنما يجاهد نفسه، وكل ما بيجاهد بياخد إيه؟ أجر إن شاء الله، بياخد أجر إن شاء الله. إنما حكاية التعتاء الحفظ والأجرين على الحفظ الماهر والحفظ غير الماهر. فالإنسان كلما يعني جاهد نفسه في حفظ القرآن، وما جيش حد يقول سن كبير وما لا، جاهد وابدأ واشتغل. معظم الصحابة حفظوا القرآن إمتى؟ حفظوه بعد الأربعين وبعد أكثر. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، يعني أول قرآن نزل على النبي هو عنده 40 سنة صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر حفظ إمتى؟ يعني في نفس الفترة معايا. نعم ما شاء الله. فهكذا الإنسان يجاهد نفسه مع يجد حتى لو ما حفظت المجاهدة يلقى الله هو بيجاهد نفسه في حفظ القرآن. وصلنا إلى إيه يا أخواني؟ طيب ركزوا معايا كده عشان أنا مش بركز شوية عشان الصبح بتكلم. وصلنا لآية إيه؟ فقال عمر أنك تقرأ سورة المائدة يعني تحفظ لأوجعتك ضربة. هو ده مكنش أنه صدق. سيدنا عمر له في الحاجات دي ما شاء الله. لما واحد أفتى بمسألة رأي الخوارج تكلم بكلام الخوارج أصابه فأم شيل له اللي على رأسه فوجد رأسه فيها شعر. فقال لو وجدتك محلقا لقطعت عنقك على اعتبار حديث الخوارج قاتلوهم ومن سيماهم في الحديث انهم محلقين ايه يحلقون رؤوسهم يعني ماشي الحال. فقال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وهنا طبعا بيقول ما بين هو امام حاكم سلطان مش ما بين هو واحد عادي يعني مش واحد عادي مش هيعمل كده ماشي الحال. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف. وقد قلد السلف في النعامة النعامة ببدنة حمار الوحش وبقر الوحش والإبل والأروى في كل واحد من ذلك بقرة وفي الوبر والحمامة إلى آخر هذه الأشياء الشبيهة بالحمام شاة وفي الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي الثعلب بجدي وفي اليربوع بجفرة. الأربع اللي هي اللي عامل زي الفرس على الصحراء ده والجفرة اللي هي تر شيء شبيه بالمعدة ماشي الحال. بعد كده العمل عند الجزاء عن ابن عباس رضي الله عنهم في قوله تعالى أي صيد حتى لو كده لأنه هو محرم لا يصطاد أصلا ممكن يصيد له سببين السبب الأول عشان يأكل والسبب الثاني عشان ينتفع به زي الأسود وجلود الأسود والنمور إلى آخره فده لا يحل له يعني. بس المقصود بجزاء الصيد هنا ما يحل أكله على لساننا شوية المقصود بجزاء الصيد ما يحل أكله يعني الجزاء الصيد في الحج هو ممنوع من الصيد مطلقا بس الحكومات دي كلها الأشياء مصطادة للأكل ففي هذا فعندك اليربوع دوت ده ثابت حتى العلماء بعض العلماء قال يربوع أكله حلال لأنه قضي فيه في الحج والضبع كذلك لأنه قضي فيه في الحج قضى الرسول في الضبع بكبش فاستدلوا على حل أكل الضبع بكذا. أما الثعلب هذه محتاجة إلى مراجعة إسنادها مسألة الثعلب بجدي دي يراجع إسنادها لأن أنا لم أقف عليها لم أقف على مسألة الثعلب بجد. أيوة بالنسبة للحيوانات الأخرى خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم فقط غير ذلك بقى لا يقتل في الحل لا يقتل في الحرم فالأصل عدم القتل في الحرم مطلقا. هنتكلم هنا على المحرم بقى فالمحرم كذلك لا يقتل مثل هذه الأشياء لكن الجزاء بيكون عليه في اصطياد الأكل فالأشياء دي كل جزاء صيد هو صيد للأكل معايا يعني كل هذه الحكومات أشياء تؤكل يعني وما يصاد يربوع ذلك عشان يؤكل قضى في الضبع بكبش ها؟ احنا قلنا لا يحل له أن يفعل لا يحل له أن يفعل ذلك هنا بقى بتبقى حكومة لكن ما فيش فيه النصوص واردة في المأكول لكن الثانية تبقى حكومة لا تعزيز ماشي. يقول إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه وإن لم يكن قوم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما. نصف ساعة هي عماد اللي هي تتسأل فيها. فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، وإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما. كل ده بقى على التقرير الأول اللي هو إيه، تقويم الأشياء ثم تقويم الصيام على أساس نصف إيه صاع عن اليوم. ماشي. النصف صاع ده عن اليوم، الصاع حوالي 2.5 كيلو مثلا، لو من الرز او من الحاجه دي من الطعام معايا حبيبه، 2.5 كيلو رز، فالنص صاع يعني 1.25 كيلو في الحدود دي عن اليوم. كيفيه الاطعام والصيام. يقول مالك: احسن ما سمعته في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، او يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدد المساكين، فان كانوا 10 صام 10 ايام، وان كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عدد ما كانوا، وان كانوا اكثر من 60 مسكين. يبقى هنا الامام مالك قص على اساس ايه؟ على اساس المد. ماشي الحال. والامام الشافعي قص على اساس مدين اللي هي نصف صاع، واقرب شيء في الحج اللي هو مساله نصف الصاع. ماشي. يقول: اذا اشترك جماعه في قتل الصيد عامدين لذلك فليس عليهم الا جزاء واحد. وسئل ابن عمر عن جماعه قتلوا ضبعا وهم محرمون قال: اذبحوا كبشه، يعني كلهم حاجه واحده. ماشي الحال. صيد الحرم وقطع شجر الحرم. يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفير وقطع الشجره شجره. ماشي. وهذا كله لحديث ابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعدد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا المعرف. قالوا فقال العباس: إذا ادخر فإنه لابد لهم منهم. فقال للقين يعني والبيوت حدد، فقال: إلا ادخر. مش عارف انا كلمتكم في الحته دي قبل كده ولا كان لي حد ثاني، مساله الاستثناء المقطع ده كان شرح البخاري. هو الحديث ده فيه فوائد عظيمه، منها فائده ان بعض اهل العلم اجاز مساله الاستثناء المنقطع بمثل هذا. ليه؟ قال لك: لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ثم بعد ذلك قال له ابن عباس: الا ايه؟ الا الاذخر. فمن هنا هو انتهى سلم بعدها فصل في فاصل من الاسلام منقطع. اسجل لك من الاول، الاسلام منقطع شرط ان هو يكون متصل بالكلام، ما يبقاش في فاصل بينه وبين المستثنى منه، يبقى كلام متصل. مش كده يا شيخ عبد السلام؟ تخصص الشيخ عبد السلام. يبقى متصل مباشرة. خدت بالك؟ لا 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 لا، شوف نحس بس الكلام ده اساسه في اللغه كده، لازم يكون متصل، ما ينفعش استثناء منقطع مع وجود الانفصال. خلاص. ايه فبعض العلماء مع وجود فصل في الكلام. ماشي الحال. فلازم يكون الكلام متصل عشان تجيب الايه، تقول الا الاستغفار. صح، ما يجيش في انقطاع في الكلام. نعم. انا اقصد في شروط الاستثناء والمستثنى منه، مش من جنس المستثنى منه ده بيبقى اسمه متصل، من غير الجنس ده منقطع. حضر التلاميذ التلاميذ الا مدرسا، خلاص ده منقطع عشان مش ما هوش من جنسه. انا بتكلم في شروط الاستثناء عموما، مساله الانفصال. خلاص كده. وجود الانفصال ده، وجود الانفصال بيؤثر على على القاعدة في الاستثناء بمثل هذا. فبعض العلماء أجاز وجود الانفصال في الكلام في الاستثناء بهذا الحديث بمثل هذا الحديث. كان أحد علماء العراق نتلكم مين قبل كده فاكر خرج اللي هو إليكيا الهراسي قاضي كبير أهل، كان يجلس في العراق، والعراق معروف أنها بلد العلم والعلماء. فلما راح قعد في العراق جلس فيها يعني سافر هناك، لقى الناس مش عارفة قدره وراح كده مهمل كده والناس، فعزم انه يسيب العراق ويمشي. وهو ماشي لقى اثنين حمالين شيالين، فاذا بهم واحد بيقول لو قابلت ابن عباس لناظرته في اباحته للانفصال في الاستثناء، عشان ده قوي منسوب لابن عباس. فقال لنظرته بالقرآن. فقال له ازاي؟ قال لو كان يجوز الانقطاع في الاستثناء لما قال الله عز وجل لأيوب فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، لان هو كان اقصى من يضربها بمئة جلدة، فكان مش جزاءها بعد الخدمة للناس تضرب. فكان فلما لا مش قادر يعمل ايه، فربنا قال له خذ المية مئة عفاة مع بعض وقوم ضربهم بها ضغطا واضرب به ولا تحنث. فلو كان يصح الانقطاع كان ممكن يقول الا اذا يستثني او يقول ان شاء الله ساعتها، خدت بالك؟ فدل على ان ذلك الشاهد. قال إليكيا الهراسي قال بلد حمالوه يجادل ابن عباس بالقرآن حري ان لا يخرج منها، ورجع وحط هدومه تاني وفضل قاعد هناك. إذا كان الشيال بيجادل بالقرآن يعني قول منسوب لحبر الأمة وترجمان القرآن، فشاهد فكر الناس في النظر إلى النصوص، حرص الناس على القرآن، حرص الناس على الاستدلال بالنص إلى آخره. فده يعني كله من هذا الباب. فهنا فشو خلاص خدت بالك أنت إزاي؟ فقال لك هنا فقال هنا سيدنا فلما قال الرسول ادخل هنا، قال لك هنا هنا الاستثناء هنا لا 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 لا, لا نعم قالوا الى لا لا اصبر علينا بس قالوا يصح مع وجود فاصل من الكلام وليس فاصل سكوت، معايا انت ازاي؟ فاذا كان في سياق الكلام بدون فصل سكوت واستدرك به جاز، اما بما سوى ذلك فلا يصح في مثل هذا. دلت المسألة انت عارفة نفعت في ايه؟ نفعت في الاستثناء في الحلف. واحد جاي يقول ابنه مثلا زعله، قايل له والله لضربك، وهو بيقول استدرك على نفسه اما قايل ان شاء الله، وهو بيحلف ما كانش ناوي الاستثناء. بعض العلماء يقول لك لازم يكون ناوي الاستثناء قبل بدايه الحلف. هذا الحديث حج عليهم انه يصح انه يستثني في اثناء الكلام بس بدون ما يسكت طالما بدا له ذلك وان لم يكن ينوي ايه الاستثناء. شوفوا الى اي مدى العلماء بينظروا في النصوص وايه يعني يستفيدوا منها في مثل هذا. العلماء قال لك بقى طيب الحرم الشوك ده ما يشلش في مثل هذا. كان شيخ العلامة شيخ ابن عثيمين له رأي طيب قوي، فقام قايل لك الأماكن الشوك لا يصح أن يختلى خلاها في هناك، ولا يعني لا تذهب إليها ولا إيه شل. لكن لو نبت الشوك في موضع مأهول فده عامل زي الأسد اللي جاي يهجم عليك في الحرم، يصح أن تقتله في مثل هذا، معايا أنت إزاي؟ ففي هذه الحالة يصح إيه إزالته إلى آخر ما ذكر صنف هذا الباب. هنقف عند حدود الحرم المكي إن شاء الله. أهلا طيب ماشي حاضر سلام. بركات.
في خاصة مزعلين بالطلحة. فالواحد حلف بالله والمصحف والقضاء الثلاثة هو نكلمه لغاية يوم القيامة. سألوا سألت مولانا
الحلف زيدش الطلاق قال ايه بالطلاق الحلف الطلاق؟
انا مكلمه
يرفع تهديد الطلاق.